بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إلى يوم نلقاك. قال المصنف رحمه الله تعالى: تفضل يا أبا هشام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب السواك: يسن بعود رطب لا يتفتت ولا يجرح الفم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود أران، قاله في الكافي، وهو مسنون مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضات للرب. رواه أحمد، قاله في الشرح: ولا نعلم في استحبابه خلافا، ولا نعلم أحدا قال بوجوبه إلا إسحاق وداود، إلا بعد الزوال للصائم فيكره، لحديث علي مرفوعا: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، أخرجه البيهقي. ولأنه يزيل خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله.
خلوف،
ولأنه يزيل خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنه أثر عبادة مستطاب. فلم تستحب إزالته كدم الشهداء. ويسن له قبله، يعني قبل الزوال، بعود يابس ويباح برطب، لقول عامر بن ربيعة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، حسنه الترمذي. ولم يصب السنة من استاك بغير عود، وقيل بلى بقدر ما يحصل من الإنقاء، قال في الشرح: وهو الصحيح لحديث أنس مرفوعا: يجزئ من السواك الأصابع، رواه البيهقي. قال محمد بن عبد الواحد الحافظ: هذا إسناد لا أرى به بأسا.
نعم، جزاك الله خير. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر باب السواك، وهو مناسب هنا لأنه مشروع عند كل وضوء وعند كل صلاة، كما ثبت به الحديث. ذكر المصنف سنيته، وأنه بعود رطب لا يتفتت. قبل ذلك نحب أن نبني القاعدة ونؤسس الأساس هنا، وهي أن نحرر ما هو المقصود والمراد من السواك، ما هو مقصد الشريعة حين شرعت وسنت سنة السواك. هل هو أمر تعبدي، أم أنه معلل معروف المعنى معلوم المقصد؟ ها هنا اتجاهان، وذكرنا أيها الإخوة أن للتعبد المحض سمات، التعبد المحض في نفسه أو العمل في نفسه في دنيته هي سمات، منها قصد الزمان وقصد المكان، ومنها الصفة والعدد وأشياء كثيرة. والمتأمل في السواك يجد أن فيه شائبة من التعبد، لكونه قد شرع بقرب عبادات، وله شائبة من عقل المعنى، لأن ظواهر النصوص قد أوحت ودلت على أن مقصود السواك هو نظافة الفم وذهاب الرائحة، فعلى هذا أي على هذا القول نقول بأي شيء حصلت طهارة الفم ووجدت نظافته فإنه يتحقق بذلك مقصود الشريعة. وعلى القول الأول لا، هو تعبد محض، أو على اتجاه ما أقول قول، أقول اتجاه هو تعبد محض، فيوقف فيه عند الوارد، عند الوارد في آلته، وعند الوارد في طريقته، وعند الوارد في وسائله، وعند الوارد في صفته وطريقة استياكه، أو تقول الجانب الآخر أنه قربه من العبادة لا يعني أنه تعبد محض. والعبادة المقصودة هي مثل عبادة الجهاد والتعليم والمعروف والنهي عن المنكر، المقصود بالجهاد هو النكاية بالعدو طبعا، وتحصيل ما وراء مقاصد الجهاد من النكاية بالعدو من الدعوة إلى الله عز وجل. ومقصود الأمر والنهي عن المنكر زوال المنكر على قول، أو وجود الإنكار ولو لم يزل المنكر على القول الآخر. ومقصود الدعوة أن يصل الكلام مسموعا ومقروءا ومرئيا إلى المدعو. ومقصود التعليم أن يتعلم الإنسان بأي وسيلة وطريقة وهكذا. فها هنا يتجاذب موضوع السواك نظران، وأنا ما ذكرت هذا إلا لأنه له ما بعد في الكلام الذي سيأتي، في الكلام الذي سيأتي كله، فلا بد أن نؤسس القاعدة. هل مقصود الشريعة هو الآلة والكيفية، الآلة نفسها كونه قضيب، كونه من أراك مثلا، وكونه يستاك طولا أو عرضا، أو يستاك على لسانه، أو أن مقصود الشريعة هو نظافة الفم ونقاؤها وطهارتها وطيب ريحها وصحتها أيضا، لأن عدم صحتها يؤدي إلى أنواع من الروائح الكريهة. فالأقرب في هذا والله تعالى عند التأمل أن السواك معقول المعنى معروف المقصد، وليس تعبديا محضا. نعم هو تعبد بلا ريب أن تطبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتؤجر عليه، لكنه تعبد بالمعنى العام لا بالمعنى الخاص. فإذا قلنا إنه تعبد بالمعنى الخاص فنحن نشترط إذن الصفة والكيفية والهيئة والآلة والطريقة والعود وأشياء كثيرة. فإذن انظر كيف تختلف الأحكام باختلاف المقاصد. وهذا خير ما يؤتاه أحبتي في الله وأبنائي وإخواني، خير ما يؤتاه طالب العلم أن يوفق إلى مراد الله. أنت حين تسعى إلى وأنت تحت سلطة سلطان أو ملك أو رئيس أو وزير، خير الموظفين هو من يعرف ماذا يريد من رئيسه، فيحب هذا الرئيس ويعظمه لأنه يعرف ماذا يريد فيطبق ما أراده منه. ولله مثل الأعلى، نحن طريقنا وطريق العبودية لله عز وجل وحده وليس للبشر. فالإنسان يفرح ويأنس إذا علم أنه حقق مراد الله عز وجل. يعني دعونا أعطيكم مثالين يا إخوان، مثالين نعرف من هو مننا قد حقق مقصد الشريعة ومنهم من ضيعها. يعني زيد من الناس ما اعتاد يستعمل السواك قضيب الأراك، ما اعتاد، وشخص وإنما اعتاد على فرشاة الأسنان مثلا، ينظفها كل يوم 5 مرات، كلما ذهب المسجد عند وضوءه قام وفرش أسنانه ونظفها وخرج إلى الصلاة. هذا الشخص رقم 1. الشخص رقم 2 عنده قضيب من أراك لكنه يبقى عنده 2 شهر،
ولا يقضمه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضمه ولا يغسله كما ثبت عنه أنه كان يغسله في حديث عائشة. وإذا رأيته رأيته يعني أجلكم الله عز وجل باهت بني مما اجتمع عليه من البكتيريا ولا. ثم إذا أراد أن يصلي قام جمع أقدار اليوم كلها ثم وضعها في ثني مرة أخرى. أيما الأقرب للسنة؟ إذا قررنا بأن معقول المعنى معروف المقصد الأول. لكن لو قلت تستخدم الأراك وفي كل وقت الصلاة تقضمه ثم أو تغسله إن لم تقضم ثم استخدمته وقلنا جمعت بين الأمرين استعملت السنة ونظفته وأكثر ما يضر بالأسنان ويورث رائحتها ما هو هي البكتيريا. والبكتيريا تشتري من اللعاب بل من اليد. إذا وضعت يدك في مكان فإنه يتأثر. إذا وضع الإنسان يده في الطعام بانت أثار أصابعه مما اجتمع فيها من هذه الروائح غير المحببة. فهنا يزعم عن نفسه بأنه قد جاء بالسنة وهو أبعد الناس عن السنة. وربما نقم على هذا الشخص الذي جاء بالإرشاد إذا قال هذه طريقة حديثة ولا اعتبار لها والعبرة بما كان عليه السلف كان هذا أقرب للسنة وكان هو أبعد منها. ثم نبقى على السنة وهو السواك ولا مانع أيضا إذا كانت بعض الأطعمة وبقايا الأكل لا تذهب إلا بالفرشات فجعلها من الفرشات طريقة لتكميل هذه السنة. وجاء الأطباء بعد ذلك بأشياء جديدة والمتخصصون بالأسنان وهي الخلال كانت معروفة في القديم لكنها ما كانت تفي بالغرض خلال الأسنان ولا تأتي بها المساويخ ولا تأتي بها إلى فرشاة الأسنان وكانوا يعرفونها بالسابق. جاءت خلال جديدة وهي قيوط. فإذا قال لك أيضا المختص بأن الخيوط تذهب القذر والأذى والروائح وتخرجها من أماكنها كان هذا من السواك المشروع المسنون المحبوب لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهنا وصل إلى المقصود ومراد الله عز وجل بينما الآخر قد أبعد عنه حين تمسك بالشكل والصورة. أن في لا دليل أصلا من الكتاب والسنة على أنها مرادة. فإذا نحن نؤسس على هذا وهي أن السواك أنه معقول المعنى فبأي طريق وصلت إليه كان محققا لمقصود الشريعة. أنا أعطي مثال يا أخوان. لو جاءنا إنسان قال لا تستخدموا المكبر الصوت داخل المسجد وخارجه. يا أخي السنة هي أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن تصرف صوتك كما أوصله. وإذا كان الإمام يسمع صوته في آخر المسجد ولو ضعيف يكفي يا أخي ما بداعي لمكبرات الصوت. هنا نرجع نقول هل وصول الصوت معقول المعنى معروف الهدف أم أنه تعبدي؟ الجواب أنه معقول المعنى. فإذا استطعنا أن نوصل الصوت من غير أذية للناس كان إيصاله مشروعا بل مستحبا وكذلك المكبرات الخارجية. وهذه مثلها تماما سواء بسواء. المستيقن عندي أن مقصود الشريعة نظافة الفم وصحته ونقاء رائحته فكل شيء أوصل إلى هذا المقصود كان مشروعا وكل شيء عرقل الوصول إلى هذا المقصود كان مذموما. مثل ما تكلمنا يا أخوان في النظر للمقاصد والقواعد الشرعية لما تكلمنا في موضوع اللباس. اللباس بعض الناس عنده شكل وصورة في ذهنه لي ينبغي أن تكون على اللباس للرجل أو المرأة ثم تجد المرأة تلبس اللباس غير الشرعي بحجة أن هذا ليس لباسا غربيا مثلا ليس في تقليد النساء تقليد الكافرات بينما هي قد جاءت بما هو أعظم وهو إبداء العورة وهو مقصود الشريعة. وهنا ننال رضوان الله عز وجل حين نسعى إلى تحقيق مقصده. قال مصنف يسمى بعود رطب لا يتفتت. هذه لماذا؟ لأن المقصود هو النظافة. فإذا كان يتفتت ما أفاد النظافة؟ طيب استياك النبي صلى الله عليه وسلم بعود أراك ماذا نسميه في علم أصول الفقه؟ ماذا يسمى هذا الحديث ذكره المصنف هنا؟ ماذا يسمى؟ قول، فعل، تقرير؟ فعل. الفعل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العادية ماذا، على ماذا يدل؟ الإباحة، إذا كانت معاملات أو أمور عادية أو عادات للناس، حوائط أو مآكل أو مشارب أو ملابس، فعل ليس فيه أمر قولي، فهنا الأصل فيه أنه دل على أن هذا مباح، إضافة إلى البراءة الأصلية. مسنون مطلقا نعم، هذا صحيح، حديث وردت في التأكيد على السواك مؤكدة، ولهذا جاء الحديث السواك مطهرة للفم، إذن قصد طهارته نظافته، إلا بعد الزوال للصانفة يقول هذا ضعيف واشتهر ضعفه، ونبه عليه مشايخنا كثيرا بأنه لا فرق بين ما قبل الزوال وما بعده، وحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي ضعيف، هذا ظاهر. وقول الشارح رحمه الله لأنه يزيل خلوف فم الصائم هذا ضعيف أيضا، لأن الظاهر الله أن مقصود الحديث ليس أن الله عز وجل هي استطابتها بذاتها، وإننا لما فيها من آثار جهده وآثار تعبه وآثار تعبده وتألهه لله عز وجل. فلهذا المستحب أن يزيله، لأن المقصود العام للحديث لخلوف فم الصائم أن الله عز وجل يثني على هذا العبد لما بذله من الجهد، ولا يدل هذا على أن الخلوف يستحب بقاؤه، لا، وإنما هو حكاية للحال، والحكاية للحال لا تكون فيها مقام الاستدلال، مثل حتى تسير الضعينة من صنعاء إلى حضرموت ليس معناها أنها تسير وحدها فيجوز أن تسافر المرأة من غير محرم، قال العلماء هذه حكاية للحال، هي عصت وسافرت بس دليل على وجود الأمن فقط، فلم أخذ منها دليلا على أن المرأة أن تسافر من غير محرم، وهذا مثل حكاية للحال، حاله حال الجهد، الجهد والتعب والإرهاق حتى بلغ به الأمر مبلغه، لكن يستحب له بل قد يجب أحيانا أن يزيل هذا الخلوف. قال ويسن قبله، ويسن له قبله أي قبل الزوال، قلنا أنه مستحب مسنون في كل وقت، ويباح برطب، وحديث عامر بن ربيعة في سنده كلام، وهو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وصائم ضعيف، لكن أحاديث مشروعية السواك باقية على عمومها، ليس كذلك؟ باقية على عمومها، فتشمل الصائم وغير الصائم، فمن ادعى أن الصائم مستثنى عليه الدليل. ثم قال ولم يصب السنة من استاك بغير عود. المصنف جنح الماتن، صاحب المتن جنح إلى الرأي الآخر أنها تعبد محض، أليس كذلك؟ فاعتبر الآلة، لكن هذا القول مرجوح، ولهذا الشارح اختار القول الآخر فقال بلى أي أصاب السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء. الشارح فيما يظهر لي والله تعالى كان أفقه من الماتن، لأن نظر إلى مقصد الشريعة وهو الإنقاء في بأي شيء حصل، حتى قال جماهير العلماء أكثرهم أنه يكون بالخرقة ويكون بالعود وبسائر الأعواد ويكون بالزيتون ويكون بالرمان، إلا أن بعضهم كره الزيتون والرمان لأنه شديد الحرارة شديد التأثير فيؤثر عليه، فنظروا إلى معاني أيضا معقولة المعنى ليس التعبدية، نظروا إلى صحة الفم. ولذلك استدل بالحديث لكنه ضعيف، يجزئ من السواك الأصابع، ثم يكفي أن نقول مطهرة للفم، ظهر مقصود الشريعة طهارة الفم وليس المقصود هو الآلة أو الشكل أو الصورة، وإنما المقصود هو إنقاء الفم وطهارته.
نعم شيخ.
نعم أحسن الله عليكم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: ويتأكد عند وضوء وصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك عند كل صلاة. متفق عليه. وفي رواية لأحمد: لأمرتهم بسواك مع كل وضوء. وللبخاري تعليقا: عند كل وضوء وانتباه من نوم وعند تغير رائحة فم، لأن السواك شرع لإزالة الرائحة، وقراءة تطيبا للفم لئلا يتأذى الملك عند تلقي القراءة منه. وعن حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشور صفاه بالسواك. متفق عليه. وكذا عند دخول مسجد ومنزل، لما روى شريح بن هانئ قال: سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت: بالسواك. رواه مسلم. والمسجد أولى من البيت، وإطالة سكوت وصفرة أسنان، لأن ذلك مظنة تغير الفم. ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا، لأن عائشة رضي الله عنها لينت السواك للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به.
طيب حسن جزاك الله.
أيضا مبنى مسألة متى يكون السواك هي مسألة معقولة في المعنى، والفقهاء ذكروا هذا على سبيل المثال. ولهذا كل شيء، كل موضع يتأذى فيه جارك وصديقك وزميلك وزوجتك وقريبك، الأماكن العامة التي إذا كانت مكتومة أدت إلى روائح ونحو ذلك، هذه قاعدتها. ولهذا استحبت عند الأعياد وعند الجمع وعند الصلوات وعند دخول المنزل، لأنه سيقابل أهله وزوجته وربما قبل، وكذلك عند الاستيقاظ من النوم المعدة حين تخلو من الطعام أو حتى قبل خلوها مع كثرة السكوت والنوم يكون هناك رائحة للفم، رائحة البطن باطن الإنسان تنتقل إلى فمه فتمسك بلسانه، وعلى الأخص في أعلى لسانه في سطح لسانه. ولهذا شرع السواك على اللسان، بل قال الأطباء أيضا بأنه يشرع له أن ينظف لسانه لأنه مجمع للروائح، وهذا ينص عليه الأطباء أيضا. وقد كان في هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن هذه هي القاعدة العامة. وأما الأفراد فكل ما وافق القاعدة العامة فهو مستحب أو هو مسنون. مسنون ثبتت به السنة، ومستحب نقول لأن فيه معنى ما ثبتت به السنة، نفس المعنى. يعني فرق بين المستحب والمسنون. المسنون هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان سنة، وكان يشرع أن نتابعه فيه أو يستحب أن نتابعه، فهذا هو معنى السنة. المستحب لا، هو لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يثبت أنه فعله، لكنه من جنس ما فعله صلى الله عليه وسلم، أو أنه داخل تحت المقاصد العامة في النصوص التي جاءت بأفعال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهنا عند كل وضوء وكل صلاة ثبتت بها السنة. ولعل المقصود الله تعالى أعلم هو الصلاة، المقصود من ذلك هو الصلاة. ولو قلنا بأن الوضوء مقصود فهذا هو الأحوط، لأن الحقيقة أن استعمال الماء بعد السواك ومع السواك ومع تنظيف الأسنان ولو بالفرشات أمر مهم، فربما كان مقصودا، فنقول بأنه يستحب عند الوضوء كما يستحب أيضا عند الصلاة. فعند الوضوء تتمكن من خلال المضمضة وغسيل الفم من إزالة ما علق بفمك، فليس المقصود فقط هو قرب الصلاة كما يقول بعض أهل العلم، لا، الوضوء مقصود كما أن الصلاة أيضا مقصودة. طيب، هل يستحب أيضا عند الصلاة نفسها عند الإقامة؟ الجواب لا. وبعض الناس يكره هذا، يكره أن يسمع عن السواك، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك عند الإقامة، قبل الصلاة وأنت في البيت، قبل الصلاة وأنت في الطريق إليه، قبل الصلاة وأنت قد دلفت إلى المسجد فيكون قبل الصلاة، فلا يلزم أنك إذا أقيمت الصلاة أنك تستاهل. وهذا قد ذكر غير واحد من أهل العلم، وذكر كثير من مشايخنا المتأخرين بأن هذا يرجع إلى عادات الناس، فإذا كانوا يكرهونه تركته وفعلته بالقرب من الصلاة ويكفي، لأنك إذا فعلت عند الباب وعند الخروج من المسجد من البيت المسجد فإنك قد فعلته عند الصلاة. وكذلك أيضا الاستياك في المجالس العامة والاستياك في الأماكن العامة، بعض الناس هذا لا يرتاح إليه، وربما أجلكم الله ابتفل، وربما تأذى مما في فمه، وربما خرج شيء، كل هذا أصح أنه راجع من العوائد. فلهذا إن كان الناس يكرهونه في مكان أو زمان أو حال فلا تفعل، وتأتي بالسنة كما ذكرت إذا استكت في الطريق إلى المسجد وعند الدخول إلى المسجد ونحو ذلك، فإن الإنسان قد أتى بما شرع له. وذكر الشارح أنه الله ما ورد في ذلك من الآثار والأحاديث الصحيحة. ثم قال وانتباه من النوم، لأنه ثبت أنه كان يشوص إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك صلى الله عليه وسلم. وعند تغير رائحة فم، هذا يحصل أحيانا بالسكوت وأحيانا ببعض المآكل وبعض المطاعم وبعض المشارب، قال وقراءة. القراءة ذكر المصنف هنا أنه كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، كأنه أخذ من الحديث أن هذا لأجل القراءة، هذا في نظر، ليس لأجل القراءة، هي لأجل طهارة الفم ونقائه بعد النوم. يعني كل إنسان يستحب هذا، لا يقرأ القرآن إلا على طهارة الفم، هذا أمر حسن، لكن أن نص على أنه أرادته الشريعة فهذا فيه نظر. وقد ثبت في حديث وقد ورد ولم يثبت في حديث سمرة، في الحديث إن أفواهكم طرق القرآن فطهروها، والحديث ضعيف لا يثبت، لكن يعني لو فعله الإنسان تعظيما لكتاب الله عز وجل يعني لا أرى بذلك بأسا، لكن نقول مستحب أو أنه مقصود أو أنه صلى ما شاصفه إلا ليقرأ، هذه زيادة لا بد أن يثبت الدليل الخاص عليها حتى نقول بأنها مستحبة لأجل القراءة. وأما الحديث الوارد فهو ضعيف، وقد ضعفه الحافظ العراقي رحمه الله تعالى عليه. قال وكذا عند دخول مسجد ومنزل. نعم، أما المنزل فقد ثبت، وأما المسجد فكما ذكرنا بأنه قد ورد بأنه كان يفعله، وحين سئل بأي شيء كان يبدأ إذا دخل بيته وقال بالسواك. وإطالة سكوت وصفرة أسنان هي راجعة إلى القاعدة التي قررت، وهي أن المقصود نظافة الفم والأسنان، ولهذا نص الفقهاء المتقدمون كما ذكره الأطباء المعاصرون في قضية العناية باللثة، اللثة سبب لنزول الصديد والدم وضعف السن ووجود التشوش، فكما نقول أيضا من المستحب أن تنظف سطح لسانك، فأيضا أن يكون التنظيف من اللثة سواء بالمسواك أو بالفرشاة الأسنان حتى تتقوى فتمتنع الأمراض بإذن الله عز وجل، ومن ثم الروائح الكريهة عن الفم. قال ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. نعم فعلته عائشة، لكن ثبت أنه قال في بعض الأحاديث قال فقضمته وطيبته حين كان في يستاك به عبد الرحمن بن أبي بكر، وكان ينظر في مرض موته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فعرفوا أنه يريده وهو في مرض الموت صلى الله عليه وسلم، دلك على أهمية نظافة الفم والأسنان والسواك. قال فأخذته فقضمته وطيبته فرأيته يستن به أحسن ما يستن به أحد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر أنه قال أخذته فغسلته كان مع عائشة رضي الله تعالى عنها فغسلته كذا ثبت في الحديث صح الألباني فأخذه صلى الله عليه وسلم فاستن به ثم أخذت منه فغسلته فاستننت به ثبت بها الحديث. وكل هذا يدل على أن المقصود هو نظافة الفم ونقاؤه وصحته، فبأي شيء حصلت حصل مقصود الشريعة في ذلك الله تعالى أعلم. نعم.
وقال رحمه الله تعالى يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر لحديث أبي هريرة مرفوعا الفطرة الخمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط متفق عليه. والنظر في المرآة وقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي رواه البيهقي عن عائشة ورواه ابن دويه وزاد وحرم وجهي على النار والتطيب بالطيب لحديث أبي أيوب مرفوعا أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح رواه أحمد. والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة لحديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمر كل ليلة قبل أن ينام وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.
نعم جزاك الله خير. ثم شرع المصنف رحمه الله في سنن الفطرة وما ذلك إلا لأنها أيضا فيها أحكام النظافة وأحكام الطهارة والنقاء ولقربها في بعض الأحوال من المجامع مجامع الصلوات والعبادات. والفطرة هي أصل الخلق وكأن المعنى أن الإنسان لو كان على أصل خلقه لكان حفيا معتنيا بهذه السنن والسنن يعني يتجه إليها بفطرته حتى لو كان غير مسلم ما دام أن فطرته سليمة. فهذا هو معنى الفطرة. وقد اختلف العلماء في حكم سنن الفطرة على ثلاثة أقوال مشهورة وهي سنن الفطرة الخمس وإلا قد ثبت في بعض الأحاديث خمس أخرى ثبت منها عشر بعض الحديث أوصل إلى إحدى عشرة في مجموع الأحاديث. فقيل بأن العناية بسنن الفطرة بأنه سنة وليس بواجب وهي مذكورة ها هنا. وقيل بأنه واجب لحديث أنس رضي الله تعالى عنه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظافر الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك فوق أربعين ليلة. هذا حديث أنس في الصحيحين في صحيح مسلم عفوا في صحيح مسلم وله ألفاظ وروايات أخرى. وهذا القول قال به ابن العربي رحمه الله المفسر فلأنه قال إن من لا يعتني بسنن الفطرة أنه أشبه بالحيوانات حين تهمل نفسها يدع شاربه ويدع إبطه ويدع عانته فشأنه شأن الحيوان وهذا يدل على الوجوب. هذا وجه قوي من هذا المعنى وشدد فيه كثيرا وإليه مال الشوكان رحمه الله وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه. إذن قول الثاني والوجوب ذكرنا دليله ومن قال به. القول الثالث التفصيل وحكاه غير واحد من أهل العلم. فإذا كان يعني مقصود سنن الفطرة هي النظافة وظهور الهيئة الحسنة والابتعاد عن أسباب الروائح الكريهة فبعض الناس شعره لا يطول إلا في أربعين يوما إلا في ثمانين يوما ليس له شعر كثير وبعضهم يطول في خمسة عشر يوما وهذا الحقيقة القول بهذا التفصيل حسن لأنه يحقق مقاصد الشريعة، وهي أنه إذا كان طول الأظافر يطول في وقت قريب ما نقول 40 يوما أيضا قبل، لكن هذا ما ورد في الحديث هو لبيان الغلبة، وإذا تحققنا من مقصد الشريعة في هذا الأمر سلكنا إلى تحقيق مقاصدها أسلك أقرب السبل، وهذا من تحقيق مرضات الله عز وجل. وربما رخص للإنسان إذا كان شعره لا ينبت أبدا. وأما حديث أنس فقد ذكر غير واحد من المحدثين كابن عبد البر رحمه الله وغيره بأن فيه ضعفا وفيه جذوذا، وإن كان قد جاء في صحيح مسلم، وأنه قد ورد بألفاظ أخرى هي الثابتة، أنه قال أنه وقت في كل 40 مرة. ففرق بين اللفظ بهذا الحديث الثابت أو بهذا الرواية الثابتة وبين قوله ألا نترك، فمعناه أنه نهاهم أن يتركوها، ولهذا ذهب جماهير أهل العلم لأنها سنة. لكن يرد على هذا القول كما ذكرت إذا ترتب عليه قبح في الهيئة وترتب عليها شعر كثيف ورائحة كريهة ونحو ذلك مما يصل إلى الإيذاء فإنه يكون حينئذ واجبا، كالذي اختاره المحققون من أهل العلم في مسألة غسل الجمعة، وهذا رأي شيخنا ابن عثيمين رحمه الله وهو رأي فيه تحقيق. في الحديث قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وفي حديث أبي هريرة من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد ذكر خروجه إلى الجمعة وما ذكر الغسل. فالجمع الحسن هنا كالذي قيل ها هنا أنه إذا كان في الإنسان روائح وكان في وقت حر شديد يحتاج الإنسان يغتسل في كل يوم مرة أو مرتين، أو بعد إجهاد أو بعد مأكول أو مطعوم قد يؤدي إلى رائحة، فيجب عليه قبل أن يذهب إلى الجمعة أن يغتسل. وبهذا يجمع بين الأحاديث، وهنا مسألة خصال الفطرة على النحو من ذلك، وإن كانت الحقيقة كل واحدة من خصال الفطرة تحتاج إلى تحرير مستقل في الوجوب وعدمه، لكن هذا نقول في الجملة هل سنة الفطرة واجبة أو مستحبة. الصحيح أنها مستحبة كما ذهب إليه الجمهور، ولكنها قد تجب إذا بلغت إلى حد الأذية شكلا أو رائحة. وهنا سماه حلق في العانة وسماه نتف في الإبط، وهذا يقول العلماء مبني على غالب الحال وليس مقصودا في ذاته، ولهذا نص الحنابلة وغيرهم من العلماء على أنه لو أزالها بالقص جاز أي العانة، ولو قوي على النتف جاز، لكنه لا يقوى أكثر الناس لغلظ الشعر في هذه المنطقة ورقتها، فغالب الأحوال أن الناس في هنا يحلقون العانة وهناك ينتفون الإبط لرقة شعره وضعفه. ولا ريب أن الأكمل والأتم هو الوقوف على ما جاء في السنة، وهو أن يحلق عانته وأن ينتف إبطيه. والنظر في المرآة الصحيح أنه يعني من الأمور العادية التي نقول في الأصل فيها الإباحة، فلا نقول هي سنة مطلقا ولا نقول هي مباحة فقط مطلقا، إنما إذا احتاج إليها فلا بأس. فربما أحيانا يكره إذا صار مثل المرأة كل مرة يذهب يطل في المرآة ويشوف ناظر شكله ويطالع يحتاج إلى يعني تسريحة مثل المرأة، يضع التسريحة يقف أمامها شأن النساء، لكنه يحتاج إليها أحيانا، يحتاج إليها قص شاربه، يحتاج إليها يصلح حاله، يحتاج إليها بحيث لا يصل به الأمر إلى حد التشبه بالنساء والترقب والمبالغة في هذا، لأن الأصل في الأفعال كما ذكرت يا إخوان هو الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الإباحة. ولهذا يغلط، وأنا أؤكد يا إخوان يغلط كثير من طلاب العلم هنا يترك منهج الفقهاء في هذه المسألة وينحو إلى منهج الظاهرية وبعض أهل الحديث. وذكرت أن عامة الفقهاء على هذا، عامة الفقهاء من أهل الأزهر، ليس الفقهاء المناطق أو الفقهاء المتكلمين. يعني ابن تيمية رحمه الله يرى أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الإباحة، على أفعال المطلقة، على أفعال المجردة، هذا مهم. وإذا لازم كما ذكرت أن الإنسان يعتمر العمامة ويمشي بين الناس بهذا الشكل ويقول هذه هي السنة، ويركب البعير أيضا ويقول هذه هي السنة، هذا خير ما فعله الإنسان. وهكذا في لوازم، لوازم كثيرة في هذه المسألة. وأيضا يلبس الإزار ويلبس الرداء ويلبس الثياب المخططة والملونة التي كان يلبسها العرب، مرة أحمر مرة أخضر، كل هذا ثبت، لبس الأخضر صلى الله عليه وسلم ولبس الأحمر. فتقعيد القاعدة في هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له أفعال كثيرة يفعلها كما يفعلها البشر، فما ننسب شيء إلى الشريعة إلا دل عليه الدليل. وأما قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فيما أمرنا بأن نقتدي فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، أمر إجابة وأمر استحباب، هذا هو معنى الآية. وهذا أيضا هو قول الشيخ ابن تيمية رحمه الله في تأصيل المسألة، يعني من أصل الأفعال في فعل الرسول هو الإباحة. وأؤكد لكم الرجوع إلى كتاب محمد الأشقر وهو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالته على الأحكام الشرعية، مجلدان لطيفان نافعان. فنقول إذن النظر في المرآة وإن ثبت في السنة فإنه يدل على الإباحة، الأصل الإباحة، تحتاج إليها تفعل هذا لا بأس. وأما الحديث فإنه يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، فلم يثبت فيه في النظر إلى المرآة، ولكنه ثبت مطلقا يدعو الإنسان أنه كما حسن الله عز وجل خلقه أن يحسن خلقه دون أن يرتبط ذلك بالمرآة. والذي أرى أن هذا بدعة، أن كل من نظر المرآة قال هذا الكلام لا يشرع. هو يعرف شكله، يعني شو ما عرف شكل حتى رأى نفسه في المرآة؟ كلما تذكرت أن الله عز وجل قد حسن خلقك فقل هذا الدعاء، لكن لا تربطه بالمرآة كما قال المصنف رحمه الله، فيكون يدخل الإنسان في إطار الحدث الإحداث والابتداء. والتطيب بالطيب، أيضا الطيب مستحب سنة، وقد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال حب إلي من دنياكم النساء والطيب، وهذا على وجه العادة أيضا. لكن لو كان إنسان الطيب يضره لو أثر عليه لو سبب حساسية، نقول مستحب لك وإن كان وتحمل وامرض لا، في حقك يكون غير مستحب، لأنه يعني يؤدي إلى إلى مضار الجسم. وحديث أبي أيوب ضعيف كما قال ذلك الألباني رحمه الله وغيره، أربعة من سنن المرسلين، لكن المعنى صحيح الله أعلم، لا في الحياء ولا في التعطر ولا في السواك ولا في النكاح. ثم قال الاكتحال كل ليلة بكل عين ثلاثا. الاكتحال ثبت في حديث ابن عمر في سنن ابن ماجه، عليكم بالإثبت عند النوم، وعليكم بالإثبت فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. لكن اختلف الفقهاء أيها الأحبة، هل الاكتحال الذي له صورة في العين سواد مثل المرأة يعني يصور عينه ثم يكتحل، هل هو سنة أم أنه مباح؟ اختلف الفقهاء في هذا على أقوال مشهورة. القول الأول قول المالكية أنه يحرم للزينة، أي أنه إن كان للزينة فإنه يحرم، يعني يطق الكحلة ويطلع، يعني جهاز التزين، نعم حرام. هذا قول المالكي. الحنفية يقول مكروه، أما الشافعية والحنابلة فيقول مستحب مطلقا لكنهم ما فصلوا هل هو لأجل التطبب الطب أو لأجل الزينة. والأقرب الله تعالى أعلم أن هذا من جنس المباحات، وإن كان ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بسنة، أعني كحل الزينة، كحل لا يراد به إلا الزينة، أما الإثمد عند النوم فهذا ثبت به النص. والحقيقة أن كونه يفعله عند النوم ما يدل على إيش؟ على أنه يفعله تطببا لا تزينا، يفعله لأجل الطب لا لأجل الزينة، وإلا ما فعله عند النوم، يفعله في الصباح ولا يفعله في المساء. لكن لو قيل بأنه قد ثبت استخدام الكحل ذي الصورة وهو الأسود، قلنا أن هذا فعل على الإباحة. فإذا كان مباحا يكون خاضع لماذا؟ لأحكام الشريعة الأخرى. إذا كان تشبه بالكفار، تشبه بالنساء، فيه تخنث، يأخذ الأحكام. يعني مثل الإنسان لو يجي يحط له أمه كذا ثم يرجلها ويطلع زي البنية، سنة؟ الجواب لا. وهذا اختيار شيخ الإسلام المسألة، واختيار ابن تيمين أيضا. ما يحط الإنسان الشعر يقول هذا السنة. أحيانا قد يكون تشبه بالنساء حين يضعه، وهذا يفعل أحيانا بعض الشباب هداهم الله عز وجل المتناعمين، ثم إذا أنكرت عليه قال هذا فعل من الرسول. كيف كنت فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن الرسول هذا بهذا التعنت وهذا التخنث وهذا الشعر المرجل المنعم بهذه الطريقة، ثم يقول بأن هذا سنة ويعتد بالسنة. والآخر أيضا ربما فعله وقال بأنه سنة وأطاله وجعل له سوالف وجدائل، كل هذا أيضا ليس مشروعا، بل الأول يكون أحيانا متخنث والثاني قد يكون قد فعل شهرة. كنا مرة في الشارع رأى الشعر هكذا، الشعر يمين يسار، لا سيما أيضا إن كان فيه في الشهرة بالرياء، كان ينسب إلى علم وينسب إلى دعوة وينسب إلى جهاد ونحو ذلك، كل هذا غير حسن. مثل اللي يدور في وقت مضى يدور بين الناس باللباس الأفغاني في بلده، الذي لا يلبس هذا اللباس ما تقبل هذا اللباس المجاهدين ولا هيئة الناس ولا هيئة الدعاة ولا كله. إذا قلنا مباح صار خاضعا لبقية أحكام الشريعة الأخرى، سواء لباس أو شعر أو كحل. ولهذا مال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله لأن أنه لا يعد لا يشرع أن يكتحل للزينة، وأنه يخضع للعادات والأعراف في هذه المسألة، وهذا من فقهه رحمة الله تعالى عليه. بقي دليل أخير يا إخوان في المسألة يحدد أنه فعرف تطببا لا تجملا، وهو عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة. فإن الإمام مالك رحمه الله يرى حرمته، ولو كان هذا من عمل المدينة نقل، ما بينهم كما قلنا إلا جيلين. هو يقول حدثنا نافع عن ابن عمر، فهو من كبار تابع التابعين رحمه الله، ولو كان شيئا هذا يعرف أن السنة مستحب لفعله الناس وانتشر بينهم، أليس كذلك؟ دعونا يا أخوان نتكلم بهذه الطريقة، دعونا نتلمس السنة لتصدر آراؤنا واجتهاداتنا واستدلالاتنا على أسس من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين فهموا السنة كما ينبغي أن تفهم. فإذا الراجح أنه يفعل تطببا لا تزينا. نعم الشيخ.
وقال رحمه الله تعالى: وحف الشارب وإعفاء اللحية، لحديث ابن عمر مرفوعا خالف المشركين: أحف الشوارب وأوف اللحى، متفق عليه. وحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين قاله في الفروع: ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، لأن ابن عمر كان يفعله إذا حج أو اعتمر، رواه البخاري.
نعم، ذكر المصنف رحمه الله بقية سنن الفطرة، ومنها حف الشارب. وحف الشارب هو أن يأخذ ما تطاير منه وشذ وما نزل على الشفه، هذا هو حف الشارب. وأما حلقه فالصحيح أنه مكروه، كراهة التحريم أو كراهة التنزيل، وليس من السنة. وأما قوله أحفو، وقال هذا معنى الإحفاء أن يذهب بها كلها، أو أملكوا أن ينهاك على هذا النحو، هذا غير صحيح. نعم، يبقى شيء من الشارب، فأنت قد أحفيت وأنت قد حفيت، والحف أظهر في إزالة ما نزل على الشفه مما يثير التقدر والتأذي، سواء للإنسان مع زوجته وأهله، أو إذا أكل أو شرب أو شرب. فالأقرب في حف الشوارب هو أن يقص ما شذ منها وتطاير وما نزل على الشفه، فهنا يكون قد حف الشارب. لو أنهكه قليلا حتى يبقى السواد ولا يظهر من البياض إلا القليل، فهذا يعتبر من الحف والإحفاء. لكن المكروه الذي يفعل بعض طلاب العلم هو الحلق تماما، وهذا غير مشروع. وهنا أعود يا إخواني القاعدة التي ذكرتها وأكدت عليها، وهي منهج السلف في فهم النصوص. فبعضهم حين أخذ الإنهاك ذهب إلى المعاجم اللغة العربية وقال الإنهاك هو أن يذهب الشيء، وهذا من الإنهاك. والإحفاء مثله، لكن ما هو الصحيح أنه محتمل. فبأي قولين نأخذ؟ فقط نذهب إلى اللغة أو نذهب إلى طريقة السلف؟ نذهب إلى طريقة السلف. الإمام مالك ثبت عنه أنه قال حلق الشارب بدعة، وهذا يبين لنا أيضا عمل أهل المدينة الذي تنكره كثير من الفقهاء، والصحيح أنه تأطيب للاجتهاد. ما يستهد الإنسان يأتي لمعاجم اللغة فقط ثم يأخذ منها ثم يصدر برأيه. الصحابة هم أهل فهم النصوص، وعليهم تنزل وتنزل الكتاب والسنة، وهم حاضرون، كما أنهم أيضا هم أهل اللغة. فما كان مالك وما بينه وبين الصحابة وبين الأجيلين أن يقول بأنه بدعة، وهي الناس كلهم يحلقون شواربهم أو أكثرهم من جيله السابق من التابعين ومن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكانوا مجتمعين وكانوا متوافرين في المدينة رضوان الله عن الصحابة، ثم من بعدهم من بعدهم التابعون. فلو كان شيء ينقل ويفعل لنقل. وانظر إلى أشياء تفعل من أجدادها، ربما بدعة، بدعة لا أصلها في الشريعة، يفعلها جدك من 100 سنة وتنقل إليك، الناس يمضون عليها، الجد يعطيها الأب، الأب ينقلها للحفيد، ليس كذلك؟ وربما أحيانا بدعة، هي أحيانا أشياء غير مشروعة أو عادات أحيانا. فكيف بالشريعة التي أمر الصحابة بحملها ونقلها وتبليغها قولا وفعلا وتطبيقا واقتداء، ثم لا يفعله الصحابة، ثم لا ينقل الصحابة للتابعين، ثم لا يصل إلى عهد مالك رحمه الله. فلهذا النعي على مذهب مالك في عمل المدينة خطأ، كما أن القول بأن عمل المدينة حجة مطلقا أيضا خطأ. فإذا ما وجد نص معارض لعمل أهل المدينة معارضة ظاهرة، فإن عمل أهل المدينة هو طريق لفهم النصوص. ومالك رحمه الله من أشد الناس رحمه الله تعالى عليه في الوقوف على الأثر واتباع السنة، وإن كان قد عهد عن كثير من الأئمة غيره القول بعض المسائل المحدثة وهم مجتهدون فيها ومأجورون، إلا أن مالك كان من أبعد الناس عن هذا رحمه الله ورضي عنه. وما ذلك إلا لأنه ضبط اجتهاده بعمل أهل المدينة رحمة الله تعالى عليه. وأنا أؤكد على هذا المعنى، وهي فهم الكتاب والسنة بطريقة السلف. كلما اختلف الناس وكلما تشعبت الطرق وكلما تتنوعت المسالك، فتلمس هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو بالقرائن الظاهرة، أنا ما أقول قرائن بعيدة، ولا القرائن التي يقضى على النص بها، ولكن هنا يكون النص محتملا، يقول لك حفوا وأحفوا وأنهك ويتردد الحكم بين الأمرين بل حتى اللغة تحتمل الأمرين، فإنك ينبغي أن تفهم هذه النصوص على طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وافاء اللحية من سنن الفطرة، وحلقها محرم، وحكى غير واحد من العلم إجماع على ذلك أن حلق اللحية بأنه محرم، ونص على التحريم جمع من أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، وذكره أيضا الإمام ابن تيمية كما نقل ذلك الشارح رحمة الله تعالى عليه عنه. عدا ما فيه في الحقيقة من التشبه بالكهرة والتشبه بالنساء، والله عز وجل قد جعل هذه اللحية زينة للرجل ثم يعمد الإنسان إليها فيحلقها، وقد جعلها شعارا لهذا الرجل وعلامة عليه فيعمد إليها فيحلقها ويضعها في النفايات. ثم قال لصاحب المتن: ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها. هذه محل خلاف بين أهل العلم، فذهب جماهير أهل العلم إلى ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى عليه من جواز أخذ ما شذ وتطاير أيضا من اللحية وجواز تهذيبها، وهذا عليه قول الظاهر قول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكذلك أيضا الأئمة الأربعة تحكى في كتبهم ومذاهبهم قولا واحدا لا يختلفون فيه، وهو جواز أخذ ما شذ وتطاير وما زاد عن القبضة. والقول الآخر على المنع والتحريم، أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم: أعفو، ومن أخذ منها لم يعفها، وكذلك قوله: أرخوا ووفروا، ونحو ذلك من النصوص. قالوا يفهم منها، حتى ما قالوا بأنها نص، قالوا يفهم منها هو الترك المطلق لهذه اللحية، وهذا أيضا قول لبعض أهل العلم من المتأخرين وغيرهم. والمسألة محتملة كما ترى، لكن إذا تأملت وعدت إلى المنهج الأول وهو طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلمس هديهم، وجدت أن قول الجمهور هنا في جواز الأخذ على ما زاد على القبضة أنه أرجح، ودل على ذلك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فعله بمحضر من الصحابة، وفعله أبو هريرة بمحضر من الصحابة، وفعله في موسم عظيم وهو الحج، ثم لم ينقل نكير واحد عليهما رضوان الله تعالى عليه. فهنا أيضا ينبغي أن نأخذ بهديهم رخصة وعزيمة، حلا وحرمة، هذا من التزام المنهج ومن الدينون لله عز وجل والعبودية له سبحانه وتعالى وحده، وهي افتراض القول. فإذا كان يدل على المنع قلنا بالمنع، فالذي قيل مثلا في موضوع الشارب على سبيل المثال، وكذلك أيضا ما قيل في موضوع الاكتحال واعتبار هدي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في ذلك وعمل أهل المدينة الذي كان قرينة عليه. فإذا يا إخوان المسألة في مسألة أخذ ما زاد الذي قال به أهل العلم، ولم يشهر في ذلك خلاف كبير بينهم في القول المفضلة الأولى، وإنما هو قول بعض الشافعية في وجوب تركها كليا. وأما ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسائر المذاهب الأربعة فإنه على جواز الأخذ منها. وكما ذكرت وأؤكد أنه ما كان الصحابة ولا التابعون أن يروا أحدا يخالف أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يسكتون عنه. يعني سلمان الفارسي ألم ينكر على عثمان رضي الله عنه أنه أتم الصلاة في ميناء؟ ويحكي بعضهم الاتفاق ولكن في خلاف على أن إتمام الصلاة جائز كما أن قصرها مستحب، ومع ذلك قال: ما لنا وللمربعة، أي الرباعية. وهذا هو عبد الرزاق المصنف وابن أبي شيبة المصنف يذكر جملة من الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن التابعين في جواز الأخذ منها، لم يذكر أثرا واحدا في حرمة ذلك. أليس هذا دليلا على أن الصحابة فهموا من الإرخاء والإعفاء ومطلق هو حرمة الحلق ومطلق الإعفاء والإرخاء وما يحصل به الإعفاء والإرخاء وليس مطلق الآخر. ولا يظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالتابعين رضي الله تعالى عليهم أنهم يرون ذلك ثم لا ينقل أثر واحد عنهم في بيان ذلك الحكم. نكمل الفصل.
وقال رحمه الله تعالى: والختان واجب على الذكر والأنثى لأنه من ملة إبراهيم عليه السلام. وفي الحديث: اختتن إبراهيم بعدما أتت عليه 80 سنة. متفق عليه. وقد قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم: ألق عنك شعر الكفر واختتن. رواه أبو داود. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل، دليل على أن النساء كن يختتن. وقال أحمد: كان ابن عباس يشدد في أمره حتى قد روي عنه أنه لا حج له ولا صلاة. عند البلوغ وقبله أفضل، لأنه أقرب إلى البر، ولأنه قبل ذلك ليس مكلفا. ونقل بالفروع عن الشيخ تقي الدين أنه قال: يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة.
نعم، الختان من سنن الفطرة، وقد أيضا يعني قرر ذلك الأطباء ويذكرون أضرارا كثيرة لعدم الاختتان ووجود هذه القلفة أو القلفة الموجودة في أعلى الذكر، أن لها أضرارا وآثارا غير جيدة. بقي مسألة: هل الاختتان واجب أو سنة؟ أصح القولين أنه واجب، لقوله: ألقي عنك شعر الكفر واختتن، وهذا أمر وقد ثبت بها الحديث. وأكثر أهل العلم على أنها سنة ليست واجبة، لكن الأقرب الله أعلم أنها واجبة كما اختارها تقي الدين وغيره عليه فتوى مشايخنا أيضا. عند البلوغ وقبله أفضل، يعني الأصل في الأمر يا أخوان هو الفور، ولكن هذا الفوري ينبغي أن لا ترث طررا، إذا كان يضر الوليد يؤخر، لكن الآن يمشي يختم في اليوم الثاني والثالث والرابع لا غير في ذلك، ولهذا تجب المبادرة إلى ذلك. وإبراهيم عليه السلام حين اختتن وهو على هذه السن حين بلغه الأمر، ولا يعني ذلك أنه يشرع تأخيره، الله أعلم، لأن الأصل إذا قلنا بالوجوب فإن القاعدة أن الأمر على الفور وليس على التراخي. ولا سيما أيضا أنه إذا كان لا يعقل أنه أحسن له، لأنه لا يعقلها. لو أخرته كما كان يفعل آباؤنا إذا بلغ 9 سنوات و10 سنوات، يعني يتأثر الطفل كثيرا، يعني هذا لا يدري ما يفعل به، ويكون يعني أسهل أيضا في العناية به من الشخص الذي قد بلغ أو ميز، الله أعلم.
ختان النساء.
نعم،
ختان النساء.
نعم، أما ختان النساء ففيه خلاف، فالأقرب الله تعالى علم أنه جائز مباح وليس مستحبا أو واجبا، لأن ما ورد فيه من ورد في هذا الحديث أنه قال واختتن أمر. نعم، ولأن المقصود فيه أيضا ما يتعلق بالشهوة على قول بعض أهل العلم الله تعالى أعلم، فلا نقول بالوجوب في هذا، وإنما هي من السنن والمستحبات وليست من الواجبات.